بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. هذه الآيتين آيتين الأخيرتين من سورة الإسراء، وقد بحثنا حول الآية الأولى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا وله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك السبيل، تحدثنا في الأسابيع الماضية. واليوم كلامنا في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. هنا الله تبارك وتعالى في الآية الأولى أمر النبي بأن يقول لهم ادعوا الله أبي الرحمن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. هذه الآيتين آيتين الأخيرتين من سورة الإسراء، وقد بحثنا حول الآية الأولى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا وله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك السبيل، تحدثنا في الأسابيع الماضية. واليوم كلامنا في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. هنا الله تبارك وتعالى في الآية الأولى أمر النبي بأن يقول لهم ادعوا الله أبي الرحمن، يعني أن يخلصوا في دعاء الله تبارك وتعالى وعبادته. ثم ذكر ونص على مسألة الصلاة كأهم عبادة في الإسلام، ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيلا. في هذه الآية المباركة الله يقول وقل الحمد لله. في الآية السابقة كان الدعوة إلى الدعاء وعدم الشرك في الدعاء، هذا بيان لتوحيد الله تبارك وتعالى بقوله وقل الحمد لله. يمكن أن يكون قل الحمد لله أمره بإنشاء الحمد أن يحمد الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يكون المراد من قوله قل الحمد لله يأمره بأن يخبر هؤلاء المشركين بأن الحمد لله، يعني جملة خبرية، إما جملة إنشائية الحمد لله أو إخبارية. ولعل الإخبار أنسب ويمكن الجر، الله تبارك وتعالى أمر نبيه أولا يشكر الله تبارك وتعالى يحمد الله تبارك وتعالى ينشئ الحمد، وثانيا يخبر عن الحمد أن الحمد كله لله. هو الحمد ألف لام للجنس، يعني جنس الحمد لله، فالحمد حصر لله تبارك وتعالى الحمد بالذات، والحمد عبارة عن الثناء بالجميل الاختياري في مقابل المادح، المادح الثناء بالجميل العام من الاختياري وغير الاختياري. والحمد الجميل الاختياري، عندما أنت تتكلم عن شجرة جميلة ثناء وتمدحه هذا تمدحه أو هذا البناء تمدحه هذا البناء، ولكن هذا البناء لم يكن له دور في هذا الكمال. ولكن الحمد عبارة عن ثناء بالجميل الاختياري، يعني كمال الذي باختيار الحسن أو فعل الذي باختياره حصل عليه. والله تبارك وتعالى هو المحمود، نحمد الله تبارك وتعالى لأن كل شيء من الله تبارك وتعالى وبالله تبارك وتعالى. والحمد لله أن الإمام رضوان الله عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية وأوائل ما جاء إلى قوم بدأ بتفسير، فالتفسير بدأ بسورة الحامل وذكر معاني جميلة. يعني كم جلسة كان الإمام، طبعا عمق في المعنى، عمق في البيان، وتأثير في النفوس كذلك. وللأسف بعد ذلك مرض وخبر من المشفى ولم يكمل هذا سورة الحمد. هو أشار إلى أن نقول الحمد لله، يعني الحمد كله لله، أي حمد حصل في العالم يعود إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن المشرك يحمد الآخر، يحمد صديقه، هذا لله. لماذا؟ لأن صديقه هو مخلوق الله تبارك وتعالى. عندما أنت تمده، إذا كان مثلا هناك فرش حياكته جميلة وجيدة وعالية، عندما أنت تقول هذا الباقع الجميل كذا، إذا الذي حاك هذا الفرش كان جالسا يبتهج، لماذا؟ لأنه يعرف عندما تقول هذا شيء جميل، هذا كان من فن صاحبه، هذا كمال لصاحبه. فعلى ذلك أي شيء نمدعه، إذا نتكلم عن الغابات، نتكلم عن جمال الطبيعة، عن المياه، عن أعاجيب في هذا العالم، ولو كنا منكرا لله تبارك وتعالى، حمدنا تبع لله تبارك وتعالى. فعلى ذلك قل الحمد لله كل شيء نمدعه، فيعود الأمر إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الخالق، هو الخالق حدوثا وبضاعا. سلام ورحمة الله. بضاع الجمال، كل الجمال بالله تبارك وتعالى، وكذلك حدوث الجمال بالله تبارك وتعالى. تقول الحمد لله إخبار أنه أيها المشركون وأي إنسان أي شخص يعرف أن الحمد لله، كلما حمدتم شيئا مدحتم شيئا حتى مدح، إذا مدحت شيئا يعود الحمد إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الشيء الممدوح خلقه الله تبارك وتعالى بقدرته وإرادته، فهو جميل بإرادة الله تبارك وتعالى تحقق، فكل جمال يعود إلى الله تبارك وتعالى. وقل الحمد لله. ثم الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. هنا أولا ينفي عن الله تبارك وتعالى الولد، لأن من كان له ولد فالولد يشبه أبيه أو أمه وجزء منه، والله تبارك وتعالى إذا كان له ولد يعني لأن له شبيه في الخالق، وهذا من المستحيل. فالله تبارك وتعالى ليس له، ليس كمثله شيء، لا يشبه الله تبارك وتعالى بأي شيء، ولا يمكن أن يكون له ولد. الولد إنما يخرج من الأب، الأب ليس خالقا للولد. في الحقيقة الأب هذا الولد قطعة من الأب، أما أشمله صار ولدا. فالله تبارك وتعالى ليس له جزء حتى ينشق منه شيء، ولا يستحيل أن يكون له ولد، كما أنه لا يحتاج إلى الولد. نحن نحتاج إلى الأولاد أولا لعواطفنا، لحلاوة حياتنا ومعيشتنا، ثانيا يساعدوننا أحيانا. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الولد، ولا أنه له ولد يمكن أن يكون له ولد، لأن كل شيء مخلوق والله تبارك وتعالى خالق كل شيء. ولم يكن له شريك في الملك، كبر الله تبارك وتعالى هو المالك لكل شيء وملك لكل شيء، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين ومالك هذا العصر وهذا الزمان، مالك كل شيء. ولم يكن له شريك ولا يشاركه أحد في ملكه، لأنه إذا كان له شريك معناه أنه عاجز يحتاج إلى من يشاركه في الأمر، ومن كان عاجزا لا يمكن أن يكون واجب الوجود. يعني من يحتاج إلى شيء المحتاج لم يكن المحتاج إليه فهو ليس موجود. فالله تبارك وتعالى بما أنه غني بالذات ولا يحتاج إلى شيء، ولا حد له ولا حصر له ولا أي شيء في قدرته وعلمه وكل ذلك، ولذلك ليس له شريك. فمن شرك بالله تبارك وتعالى في الهدى جهل، ولم يكن له ولي من الذل، كذلك أنه لا يحتاج إلى أن يولي أمره أحد، كبداية الأب على الأولاد أو الوالي على الشعب وعلى الناس. الله لا يحتاج إلى ولي بما أن فيه ذل. نحن عندما نحتاج إلى الولي لذلنا لصغرنا لحاجتنا، ولكن الله تبارك وتعالى ليس له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، هنا يأمر بالتكبير. طبعا عندما يأمر بالتكبير كذلك يمكن أن يكون إنشاء يأمر بإنشاء التكبير أو لا، لا في الواقع اعرف أنه أكبر من كل شيء. كبره بمعنى اعترف واعتقد وتوجه إلى أنه كبير تكبيرا، تكبيرا خاصة. هناك فعلى ذلك هذه المراحل الثلاثة التي أولا الله تبارك وتعالى ليس له ولا حتى يستفيد ممن هو دونه يستخدمه ويتلذذ به، ولم يكن له شريك في الملك، لا يحتاج إلى أن يكون مشاركا له في الأمر ومساويا له، ولم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج إلى من فوقه ولا من دونه ولا من مثله، وليس له لا مثل ولا دون ولا فوق، بل كل شيء بإرادته. هنا أننا الطنافسي رضوان الله عليه صاحب المجمع يذكر أن بعض المفسرين كلام لا بأس به الجميع، هو يقول أن هذه الآية تنفي ثلاثة اعتقادات منحرفة لثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى هم المسيحيون واليهود الذين يقولون بوجود الولد لخاله، وزيد بن الله هو مسيح بن الله، والله له ليس له ولد. والثانية مجموعة مشركي العرب الذين قالوا بوجود الشريك له سبحانه، كانوا يجعلونه شريك كما ذكرنا المشركين، كانوا يقولون بأن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولكنهم يرون أن الملائكة شركاء الله تبارك وتعالى والأمور بيدهم، يعني يعتقدون أربابا من دون الله. هذا نفس لهؤلاء الذين يجعلون شريك لله تبارك وتعالى، فهؤلاء كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، هذا في كلمة نحن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والشكر لك ولك والملك لا شريك لك. هؤلاء كانوا يقولون لا شريك إلا شريكا هو لك،
تملكه
غير ملك، يعني هو كذلك جعل لله شريك، كما أن بعض الذين سمعنا في الأسماء أن صفات الله ذكر هذا الآن، أن المشركين الوثنيون كانوا يقولون أن الله أعظم أن يناله دعاؤنا، فكانوا يتمسكون بالأسماء ويرون أن الأسماء إشارة إلى الملائكة والجن، فهم في الحقيقة أولاد ولدهم الله نستجير بالله، هكذا يزعمون. ثم كان يقول أن الأمور بيد هؤلاء ونحن هم أولا نعبدهم، لأن الله فوق أن نعبدهم، فنعبدهم وعبادتهم عبادة الله تبارك وتعالى، فكانوا يعبدون الأسماء، والمراد من الأسماء الملائكة والقديسين، وكانوا يجعلون في الآر صورا وهياكل رمزا لتلك القديسين. نعم، ولكن إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولا يد لنا إلى الله تعالى نعبد الله، نعبد هذه الأشياء لا الله. الله نفى هذا الأمر ويقول لله الشريك له، هم كانوا الشريك لله تبارك وتعالى. وكذلك المشركون العرب فإنهم كانوا يقولون عند كل صلاة
سمائهم التي طغوص خاصة لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. المجموعة الثالثة فهم عبادة النجوم والمجوس الذين يقومون بوجود الولي والحامل لله تبارك وتعالى. إله الحق وإله الشر وإله الخير يجعل الشريك لله تبارك وتعالى وحامل لله تبارك وتعالى. الكيفية الحماية ما أدري مجوس أو كيف يقول الله يحتاج إلى الحامل، لأن الحامل والولي هو الذي فوقه، فإذا اعتادوا لله تبارك وتعالى ما أدري. هذا البيان لي طلبت شيخ تراسي رضوان الله عليه. على كل حال فعلى ذلك يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أن هناك روايات كثيرة رواها في نور الثقلين، أخذنا بعض هذه الروايات لا كلها، كانت كثير جدا في هذه المباراة. منها من الروايات أن الرجل قال الرجل عند الإمام الصادق عليه السلام الله أكبر، فقال عليه السلام الله أكبر من أي شيء؟ قال الرجل من كل شيء، فقال عليه السلام حدثت به. فقال الرجل كيف أقول؟ قال عليه السلام قل الله أكبر من أن يوصف، لأنه إذا قال من كل شيء يعني يكون ما وراءهم الله أشياء كلها. إذا مثلا هذا الجمل فوق كل الجبال، فعلى ذلك هذا حد حددت به، فالله لا يوصف بشيء، فعلى ذلك هذا التعبير جاء الله أكبر من أن يوصف. في حديث آخر كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام أي شيء الله أكبر؟ فقلت الله أكبر من كل شيء. فقال وكان ثم شيء فيكون أكبر من؟ فقلت فما هو؟ قال عليه السلام أكبر من يوصف، لأن قبل أن يكون شيئا كان موجود، فالمقيس عليه لم يكن حتى يقول الله أكبر. وعدة روايات عن هذا المعنى. أن سيد طباطبائي رضوان الله عليه طرح مسألة، وهو قال في هذه الآية المباركة الله يقول وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل. عادة تسبيح الله تبارك وتعالى نفي ما ليس من الله تبارك وتعالى، تسبيح تنزيه من كل نقص وعيب، وتحمد نسبة كل كمال إليه. هنا الله تبارك وتعالى يقول الحمد لله الذي لم يتخذ، هذا نفي لنقص، لم يتخذ بلدا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل. فكان الأنسب أن يقول سبحان الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، فلماذا قال الحمد لله؟ أجاب عن هذا الآن بأن الله تبارك وتعالى عندما يقول هكذا الحمد لله تبارك وتعالى بما أنه ملازم لتسبيحه، فإذا نفينا عنه النقص أثبتنا له الكمال، كذلك إذا أثبتنا له الكمال نفينا عنه النقص. مثلا عندما يقول مثلا أنه عالم بكل شيء يعني ليس جاهلا، وهذه العبارة التي سيطرها. نعم، فعلى ذلك عندما نصفه بالعلم ونصفه ننكر عليه الضعف، وإذا نصفه الجاهل العلم في مقابل جاهل والقدرة في مقابل ضعف، فعلى ذلك تسبيحنا معناه الحمد له لأنه إثبات له في الكمال، فالتسبيح والحمد متلازمان. قد يكون يأتي الحمد مع بيان الصفات الإيجابية وقد يكون مع السلبية، وبالعكس قد يكون التسبيح يأتي في مقام الإيجاب ويأتي في مقام النفي، هذا كلاهما موجود. فعلى ذلك أظن أن ما نقوله سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده أكثر من يذكر يقول وبحمده ونحمده إن نحمده وبحمده إن نحمده، ولكن صيغة نحمده بحمده بالباء هذا أي باء؟ لعل عندما نقول علمنا أن نقول أي أولياء أئمة عليهم السلام سبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني سبحان ربي الأعلى نسبه ونسبه بحمده بعد السببية، إن تسبيحنا يكون بحمده، لأن عندما نحمده ننزه كذلك بنفس الحال، عندما ننسب أنه عالم وقادر يعني ليس ضعيفا ليس جاهلا، فعلى ذلك لعل قولنا سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده يعني سبحان ربي العظيم وبحمده إن نسبه بحمده، وفعل ذلك هذا الباء للسببية، فالحمد تسبيح لله تبارك وتعالى، كما أن التسبيح حمد لله تبارك وتعالى، وهما متلازمان. وفي هذه السورة المباركة الله بدأ السورة بالسبحان وختموا بالتسبيح كذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بالأخير كذلك سبح. هناك رواية كذلك عن الكافي الكريم رضي الله عنه بسنده مع حديث الأسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا نبي الله الغالب علي الدين ووسوسة السابع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله قل توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فضرب من خواص هذه الآية المباركة رفع الوسوسة الصادرة وكذلك رفع الفاقر وشكى إلى النبي الدين ووسوسة الصادرة تكبيرا. قال فصبر الرجل ما شاء الله ثم مر على النبي صلى الله عليه وآله فهتف به فقال ما صنعت؟ النبي سأل عنه ما صنع، قال أدمنت ما قلت لي يا رسول الله فغض الله ديني وأذهب الله وأذهب وسوسة الصدر مصادر الصدر ومصادر النفوس يذهب بهذا وكذلك الدين. في حديث آخر في تفسير عن ياشي عن عبد الله بن سلام قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال ألا أعلمك شيئا إذا قلته قضى الله دينك وعن أشك وعن أش حالك؟ فقلت ما أحوجني إلى ذلك. فعلم هذا الدعاء قل في دبر كل صلاة صلاة الفجر قل دبر صلاة الفجر توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الموت ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والفقر ومن غلبة الدين والسوء وأسألك أن تعينني على أداء حقك وإلى الناس. وحديث آخر كذلك عن مفضل بن عمر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الحمد لله الذي لم يلد فيولد ولم يولد فيشارك، يعني هذا الحديث في معنى الحمد، فالحمد الله لم يلد فيورث يورث الغيب ولم يولد فيشارك يكون له شريك. حديث آخر في معنى لم يلد ولم يولد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث له لم يلد لأن الولد يشبه أباه ولم يولد فيشبهه من كان قبله، فعلى ذلك إذا كان ولدا يشبه أبي وإذا كان مولودا إذا كان أبا يشبه ولدا إذا كان له ولد. حديث آخر كان في أن محمد بن أمر النصيبي أو النصيبي سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن التوحيد فقال واحد صمد أزلي صمدي لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأذلتها لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك ولم يكن له كفوا أحد. حديث آخر في أصول الكافي مناظرة أو حوار بين الإمام الصادق عليه السلام وأحد الزناديق أن عن هشام بن حكم في حديث الزنديق الذي أتى أبو عبد الله عليه السلام مكان من قول أبي عبد الله عليه السلام لم يخلو قولك أنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، فإن كان قويين فلما لا يدفع كل منهما صاحبه وينفل بالتدبير؟ إذا كان كل واحد منهم قدرة كاملة، لو كان في مآلهة إلا الله لفسدتا، أو إذا لابتغوا إلى من للعرش سبيلا. فعلى ذلك هنا لو كان قويين قدر الآخر عن الآخر، كل واحد الآخر كل واحد يؤلم الآخر. فنعم، فإن كان قويين فلما لا يدفع كل منهما صاحبه وينفل بالتدبير؟ وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد، الغي هو الله واحد، كما تقول للعجز الظاهر في الثاني. فإن قلت أنهما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة أو متفرقين من كل جهة، فلما رأينا الخالق منتظم الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير واعتلاف الأمر على أن المدبر واحد. ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتى يكون اثنين، يعني التعدد يحتاج إلى الفاصل بينهما، فرجة بينهما فيكون اثنين، فصارت الفرجة ثالثا، فهذا وهذا بالفرجة، يعني الفرجة موجود حتى يكون بينهما فرجة فيكون خمسة، إذا كان ثالثا كذلك لا بد بين هذا الثلاث يكون فرجة، فالفرجة موجود فيكون فرجة فيتسلسل. نعم، اثنين حتى يكون بينهم فرجة فيكون خمسة، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة. حديث آخر لتوسل إلى الله تبارك وتعالى ونكتفي، أن أبي جعفر عليه السلام، أن جابر يعني في كتاب طب الأئمة بإسلام إلى الجابر، أن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من خراسان إلى علي بن حسين عليه السلام فقال يا ابن رسول الله هججت ونريت عند خروجي أن أغسلك فإن بي وجع التهاني وأن تدعو لي بالفرج، فقال له علي بن حسين عليه السلام قد كفاك الله ذلك وله الحال، فإذا أحسست به فاكتب هذه الآية بزعفران وماء زمزم واشربه فإن الله تبارك وتعالى يدفع عنك ذلك الوجع. قل ادعو الله بدء الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها تغلي ذلك سميا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحامدين المسبحين المكبرين الذين لا يشركون لا في اعتقادهم ولا في عبادتهم ولا في طاعتهم لله تبارك وتعالى أحدا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.